السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي في الله، وهذه هي الحلقة التاسعة في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، علم السير إلى الله، وهذه البداية انطلاقة. وقلنا أن نقطة البداية لابد هي أصعب نقطة، أول خطوة هي أصعب خطوة، حتى أنهم يقولون أن الصاروخ إذا كان يحمل القمر الصناعي للخروج من المجال الجوي يفقد أكبر قدر من الوقود عند نقطة الانطلاق. فلذلك لابد أن ننتبه إلى قضية نقطة الانطلاق، أن ننطلق. ونبدأ اليوم بعد أن تحدثنا طويلا عن قضية الصدق في البداية وأنك تريد الله جل جلاله، نقول أن هذا الطريق يبدأ على تأسيس الأساسات. السير إلى الله عز وجل يبدأ على تأسيس الأساسات، لأن تصحيح البدايات به تصح النهايات. كما أن الأبنية لا تقوم إلا على الأساسات، فالنهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات. البداية على أربعة أركان. هنبدأ بقى ناخد أول خطوة في الطريق إلى الله. البداية تكون على أربعة أركان، أولها تنفيذ الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والثاني تعظيم النهي. فالبداية هكذا، إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تعظيم النهي على مشاهدة الخوف وتعظيم الحرمة، ثالثا قطع العلائق بالشفقة على الخلق وبذل النصيحة بصدق وكف الأذى واحتمال الأذى، أربعة العزلة الواجبة، مجانبة كل صاحب يضيع يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. هذه الأربعة في منتهى الخطورة، وهي نقطة البداية ونقطة الانطلاق. أولا إقامة الأمر. أيها الإخوة، كما ذكرنا في اللقاءات الماضية أن الإنسان إذا بدأ الطريق إلى الله عز وجل فأول فتوحه وتبشير فجره أن يعلم ما يرضي الله فيعمله وما يغضب الله فيجتنبه. هذا هو تنفيذ الأمر واجتناب النهي. تنفيذ الأمر، بس تنفيذ الأمر كيف؟ لابد أن نفهم قضية تنفيذ أوامر الله عز وجل ليست قضية على هواك وعلى مزاجك، وإنما بعلم. أن تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى بعلم. وشرط قبول العمل عند الله عز وجل، لقبول العمل عند الله شرطان: الإخلاص والمتابعة. إخلاص العمل لله عز وجل ألا تفعل هذا العمل رياء. يعني إيه رياء؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يسير الرياء شرك. فألا تفعل هذا العمل رياء، بمعنى لكي يمدحك الناس، عشان الناس يقولوا عليك إن أنت رجل طيب، إن أنت رجل صالح، إن أنت مصلي، إن أنت، مش عشان الناس. قلنا أن تعريف الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. حين تقف تصلي الله أكبر كأنك في صحراء ليس فيها إنس ولا جن، لست إلا أنت تعبد الله، ليس في الكون إلا رب وعبد. فأنت عبد لله عز وجل واقف، مش عشان الناس يقولوا، الناس دول ماتوا من حساباتك، ليسوا موجودين. وهذا هو التعبد باسم الله الأول. بسم الله الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره جل جلاله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كان وما كانش فيه لا جبال ولا أرض ولا سماء ولا بحار ولا محيطات ولا شيء أبدا، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، كان الله. ويومها خلق، زي ما قلت لك، أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فربنا كتبك يومها، ساعتها ما كانش في حد أبدا، ولا كنت أنت ولا أعمالك ولا غيرك، وربنا أكرمك. فلما تيجي تتعبد هو ده اللي اسمه التوحيد. التوحيد، توحيد الألوهية، أن يتأله قلبك الله وحده. ده معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي، لا إله ما فيش معبود إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. وهي دي القضية في النهاية، إنك تبدأ كده، البداية كده، أن يتعلق قلبي بالله وحده، لأن معنى كلمة الله الذي تألهه القلوب حبا، إنك أنت يتعلق قلبك بالله وحده ولا شيء غيره، ولا ترى هؤلاء الخلق أثناء علاقتك مع الله، صايم صايم لله، بتصلي بتصلي لله، بفتح مصحف وبتقرأ قرآن لله، بتذكر بتذكر لله، مش شايف حد، ده خالص لوجه الله. إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص، إنك أنت تبقى بتقيم الأمر ده وانت شايف الاخلاص، شايفه على مشاهدة الاخلاص وتعظيم النهي. اقامة الامر على مشاهدة الاخلاص وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله لما اراد ان يعبد ارسل الرسل. نجيب الموضوع من الأول برضو، إن ربنا جل جلاله لما خلق الخلق، اسمع، يقول الله جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لما خلق الله جل جلاله آدم عليه السلام مسح على ظهره فأخرج ذريته. الناس اللي بيقول أنا لا أدري من أين جئت ولا إلى أين أسير، لا لا لا، المسلم عارف من أين جئت وإلى أين أسير، عارفها كويس جدا. من أين جئت؟ من أبي آدم. آدم جه منين؟ خلقه الله من تراب ونفخ فيه من روحه، عارف كويس جدا. فلما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وضع ذريته كلها، كل الآدميين اللي هيخلقوا إلى يوم إلى يوم القيامة كلهم كانوا في ظهر سيدنا آدم مثل الذر. الذر ده اللي هو النمل الصغنن في ظهره، وكل راجل في ظهره ذريته. وينتقل الإنسان من ظهر الأب إلى رحم الأم، ومن رحم الأم إلى ظهر أبنائها، وهكذا. فالشاهد إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ كل الذرية اللي هتخلق من بني آدم وأشهدهم. ربنا سألهم ألست بربكم أنا ربكم؟ الكل قال بلى شهدنا، الكل. عشان كده الحديث اللي جمعنا أمس، كل مولود يولد على الفطرة، الكل قال لا إله إلا الله. أنت وأنت وأنتي وأنت كله قال لا إله إلا الله، وربنا أخذ عليه العهد أنا ربك. قال نعم بلى شهدنا، تعبدني أعبدك. بعد كده الإنسان بينسى، الواحد مننا مش فاكر ان العهد ده اتخذ عليه ولا يذكره. فربنا ارسل الانبياء مبشرين ومنذرين. جاء الانبياء من اول سيدنا ادم كان نبي، وابنه شيث كان نبي، سيدنا نوح، اولو العزم من الرسل بقى نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. ولكن الانبياء كم غفير، عدد الانبياء كتير جدا، 25,000 نبي، منهم 30,000 رسول ارسلوا عشان يقولوا للناس تذكر ربنا اخذ عليك العهد والميثاق انك تعبده، ما تنساش. فهذا التذكير الانسان بينساه. فارسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، بيفكروا ويبشروا اذا اطعت الله تدخل الجنة، ومنذرين ينذروا اذا عصيت ربنا تدخل النار. وربنا ارسل الرسل دول من فضل الله علينا، ان ربنا ارسل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر زينا. قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، قل انما انا بشر ايه؟ مثلكم، زينا، بيتعب ويمرض وياكل ويشرب ويدخل حمام، وبشر صلى الله عليه وسلم. وقال لنا اتبعوا النبي ده، امشوا وراه، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وربنا علمنا قال وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. الرسول ده لما ربنا ارسله بشر مثلنا، ربنا علمه واوحاله، بقى الرسول ده واسطه بيننا وبين ربنا. ربنا يبلغه يحيله باي طريقه من طرق الوحي السته، وهو يبلغنا اللي ربنا قاله له، وما يكتمش شيء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول علمنا كل صغيرة وكبيرة، لم يكتم شيئا ولم يمنع عنا شيئا، بل كل ما يقربنا من الله والجنة أخبرنا به وأمرنا به، وكل ما يبعدنا عن الله أو يقربنا من النار نهانا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالرسول ده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد مش بعث عشان نتغزل فيه، وإن كان هذا وارد، بحبه، أنا بحب النبي أتغزل فيه وأقول فيه شعر وأقول فيه كلام وأحبه وأمدحه، ماشي كل ده، لكن الأصل إن أرسل عشان أتبعه، عشان أمشي وراه، عشان أعرف أعماله وأقواله وأفهم عنه الدين منه، من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ايضا علشان الامر يوصلنا صح وتقام علينا الحجة سخر له اصحابا. الصحابة دول رضوان الله عليهم ما سبوش صغيرة ولا كبيرة الا ونقلوها وقالوها لنا في الاحاديث. الاحاديث اذا اقول كده عشان بعض الناس اللي بتشكك في الاحاديث فيها ضعيف وفيها صحيح وفيها موضوع، ده اكبر دليل على ان الصحيح اللي وصلنا هو ده اللي قاله النبي بدون ادنى شك، هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلي بالك ان ربنا تعهد بحفظ الشريعة دي وتعهد بحفظ هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر القرآن والسنة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى القضية في إنك أنت لازم تبقى فاهم كده إن الذكر قرآن وسنة، وإن ربنا بيحفظ القرآن والسنة عشان ما يضيعش الدين ولا يترك لأهواء الناس. فالصحابة نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة وكانوا صحيين جدا ومركزين جدا في كل صغيرة وكبيرة ونقلوها، ثم نقلت عنهم الصحابة وعين التابعين وعين أتباع التابعين وهكذا إلى أن وصلت إلينا إلى يومنا هذا بالأسانيد الثابتة الصحيحة. الشاهد إيه؟ إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعله إمامك أمامك، إن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دايما قدام عينيك شايفه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا أردت أن تبدأ وتسير إلى الله عز وجل وتتابع الأمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم، ودي نقطة الأخطر في السير وإحنا بدأنا نمشي بجد أهو، لازم ليك قلب سليم. يعني ايه قلب سليم؟ وفي حد ملوش قلب؟ تعالوا بسرعة وبدون ما ناخد فيها وقت كتير نتعرف على ايه المقصود بقلب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. الإنسان لما ربنا خلقه أعطاه الآلات والأدوات، عقل هذا العقل جزء من القلب. عايزين نتكلم بقى عن القلب، له قلب ليفهم. القلب ده عشان تبقى عارف، القلب اللي هو في الصدر ده اللي هو المضغة اللي قد قبضة اليد موجودة في الجانب الأيسر من الصدر مائلا إلى جهة اليمين، هذه المضغة من اللحم هي ده تحديدا، ها، مكونة من أربعة أجزاء. الجزء المواجه للعالم الخارجي ده اسمه الصدر، ثم الجزء الذي يليه من الداخل اسمه القلب، ثم الجزء الذي يليه بعد ذلك اسمه الفؤاد، ثم الجزء الذي يليه بعد ذلك وهو اللب. يبقى أربع أجزاء يتكون منها القلب وكلها اسمها قلب. الكلام ده عرفته ازاي؟ بالاستقراء في الكتاب والسنة في الآيات والأحاديث. لما قرأنا قدرنا نكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى قد يقول الصدر مقصود به القلب، الفؤاد مقصود به القلب، القلب مقصود به القلب، اللب مقصود به القلب. فدول فاكتشفنا زي ما العين كده فيها سواد وبياض وحدقة ونني وشبكية وقرنية، كل ده اسمه عين. نفس الشيء برضو دي كلها أجزاء واسمها القلب. الصدر ده الجزء المواجه للعالم الخارجي. والصدر ده يا جماعة عشان تبقى عارف قلبك بس، جزء حساس جدا زي بياض العين كده، اي شوية تراب البياض ده يحمر، واول اذى في العين بيبان في البياض. نفس الشيء الصدر ده الجزء الحساس جدا في القلب. الصدر ده زي ما ربنا قال فيه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الصدر ده اللي هو الجزء المواجه للعالم الخارجي ده محل العلم. بل قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا في حفظ الأحاديث يقولوا حفظ الصدر، انه حفظ القرآن في صدره. الصدر ده الجزء ده، الجزء ده جزء مؤثر جدا جدا، ان الانسان يبقى عارف من الصدر صدره منشرح. نسأل بقى صدرك بينشرح بايه؟ ده الامتحان الحقيقي. اذا كان صدرك بينشرح بتلاوة القرآن، بالذكر، بالصلاة، بالدعاء، يبقى كده صدر سليم نظيف. إذا كان الصدر بينشرح بالمعاصي والذنوب والفسق والفجور والمحرمات يبقى ده صدر مريض. اللي هو ممكن حد ينشرح صدره بالحرام؟ قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تلاقي بعض الناس حالته عجيبة جدا، تتكلم عن الكورة، تتكلم عن الفن، تتكلم في السياسة، صدره منشرح ويهيص ويهلل ويتكلم، تيجي تتكلم في الدين الجنة والنار الالتزام والحلال والحرام، أوه هيعقدنا بقى. هي دي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه غيره إذا هم يستبشرون. يبقى دي علامة صحة ومرض أول جزء من أجزاء القلب اللي هو الصدر. طيب لو واحد صدره بينشرح للاثنين، بينشرح للحرام وللحلال، ده حكمه ايه؟ خلينا نكمل الحلقة الجاية. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.